السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبينما يودع المسلمون عاما هجريا ويستقبلون عاما هجريا آخر، وبينما ينشغل أرباب الطرق الصوفية ومن نحى نحوهم ممن قد استدعاهم الغرب من كهوف التاريخ ومن مجاهل النسيان لكي يمارسوا دورهم في تسكين هذه الأمة وتعميتها عن مصيرها وتعميتها عن رسالتها وإشغالها بأنواع من الطعام والشراب والحلوى واختزال الإسلام في تلك الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بينما الأمة في هذه الحال أبى المشركون إلا أن يوقظوا ضمير هذه الأمة مرة ثانية وثالثة ورابعة، وأرادوا أن لا يتركوا هذا العام يمر دون أن يضيفوا إلى سجل جرائمهم في هذا العام جريمة جديدة يسخرون فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون فيها بكتاب الله عز وجل جريمة تلو الأخرى. وما زال هؤلاء الذين يصدرون للكلام باسم الإسلام ما زالوا في غيهم، وما زالوا في بعدهم عن دين الله عز وجل، وما زالوا يمارسون دورهم التضليلي لهذه الأمة. لا يريدون لهذه الأمة أن تعود إلى سابق مجدها، لا يريدون لهذه الأمة أن تحمل رسالتها. إنهم يأتون في مثل هذه المناسبات، في مولده صلى الله عليه وسلم، وفي يوم هجرته، وفي رأس العام الذي هاجر فيه، وفي كل مناسبة من المناسبات، فيملؤون وسائل الإعلام ضجيجا بكلام بعضه حق وأكثره باطل، يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق قدره، ويجعلونه حيا في قبره حياة حقيقية بحيث يرجع إليه صلى الله عليه وسلم كذبا على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حي في قبره حياة برزخية يبلغه الله عز وجل، جعل له ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء لما ضللوا الأمة عن عقيدتها وجعلوه صلى الله عليه وسلم حيا في قبره، وبنوا على هذا أنهم يستشفعون به صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستغيثون به من دون الله، وأنهم يرفعون إليه حوائجهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما طلب منهم أن يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، لما طلب منهم أن يبينوا هديه صلى الله عليه وسلم وأن يردوا تلك السهام الباطلة التي توجه إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وتوجه إلى سنته، وتوجه إلى شرعته، وتوجه إلى أمته، إذ بهم يستجدون الكفار أن يمسكوا عن الكلام عن الموتى الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. أهكذا صار قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم؟ نعم، لأنه إذا كان من دفاع فلا بد أن يكون من هؤلاء الذين حيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وهؤلاء قد جعلوه حيا في قبره ولكن لم يجعلوا سنته حية في قلوبهم. فكيف لهم أن يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لهم أن يخسروا صداقة أصدقائهم وولاية أوليائهم من الذين منحوهم ألقاب التنوير والاستنارة والاعتدال، وهم لا يمكنهم أن يضحوا بتلك الألقاب ولا بتلك المناصب التي وزعها عليهم هؤلاء الكفار؟ ففي سبيل لقبي المستنير ولقبي المعتدل فإنهم يبذلون دينهم رخيصا والعياذ بالله. أبى هؤلاء المشركون إلا أن يفضحوا هؤلاء، وإلا أن يعروا الأمة ككل من الحال التي تعيشها، التي إن لم تتدارك نفسها وترجع إلى ربها عز وجل وتنيب إلى شرعه سبحانه وتعالى، وتجعل الإسلام قضيتها، وتجعل القرآن منهجها، وتجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتها، فإنها ستعود إلى سابق ذلها الذي كانت فيه قبل ذلك في ذلة ومهانة. هكذا تتتابع الأحداث، وهكذا تتتابع الطعنات، كلها تشترك في تلك السمة الرئيسية التي أخبرنا الله عز وجل عنها قبل هذا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإن كنت قد سمعت طعنا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، فاعلم أن أضعاف ذلك في قلوبهم، كما أخبرك الله عز وجل عن ذلك قبل أن تسمع ذلك بأذنك. كلها طعنات تشترك فيها في تلك الطريقة التي سنها المشركون في كل زمان ومكان. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لدين الله عز وجل، حجته ساطعة وبرهانه واضح. فمتى أذنتم لأتباعكم أن يسمعوا له فلن تعودوا تملكونهم. امنعوا الجميع من أن يسمعوا هذا الدين، من أن يسمعوا لكتاب الله، من أن يعرفوا السيرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طعنات كلها تشترك في هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هكذا نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب، يلقيه الله عز وجل في قلوب أعدائه. فتجد أن الأقليات الكافرة التي تعيش في بلاد المسلمين تملأ رعبا حينما ترى أن عددها يتآكل، لما يستمع أبناؤها إلى كلام الله، لما يستمع أبناؤها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يوازنون بين ما هم عليه وبين ما يدعوهم المسلمون إليه، فحينئذ فلا بد أن يوجهوا طعنات، ولا بد أن يستأثروا بأتباعهم ويدخلونهم خلف الجدر العالية وفي الحجرات المغلقة، يبثون سمومهم وينشرون أكاذيبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله عز وجل، لأنهم يريدون أن يستمروا فوق رؤوس هؤلاء الأتباع المخدوعين المضللين، فيرتعدون رعبا حينما يجدون أن الإسلام ينتشر، عندما يجدون أن حجته تسطع بفضل الله عز وجل. ومثل هذا فقل عن تلك البلاد التي بنت مجدها وحضارتها على أديان مخالفة لدين الله عز وجل، فلا شك أنهم يكونون أشد رعبا وأشد هلعا حينما يجدون أن الإسلام ينتشر بفضل الله عز وجل، مع قلة الإمكانيات التي مع الدعاة المخلصين لدين الله عز وجل. إن الذين يدعون إلى دين الله حقا ولا يوالون أعداء الله ولا يداهنون أعداء الله ولا يسكتون عن باطل المبصرين، يبينون الحق ويدفعون الباطل، عددهم قليل، إمكاناتهم قليلة، ولكن الله عز وجل يبارك فيها ويجعل الرعب يتملك هؤلاء حينما يجدون أن دين الإسلام ينتشر. إنه لا ينتشر فقط في البلاد التي ما زال غالب أهلها مسلمين بفضل الله عز وجل، ولا في البلاد المجاورة لها، إنهم يجدون أن الإسلام قد غزا أقصى شمال أوروبا، تلك البلاد التي لم تكن في يوم من الأيام تدين لا بدين الإسلام ولا بدين النصرانية. إنها طوال تاريخها أمما مهمشة على التاريخ لا تعرف إلا الدنيا، لا تعرف إلا رزقها وقوتها. لم تكن يوما من الأيام من حملة رسالة دينية حقة كانت أو باطلة. إن الإسلام يدخل كل هذه الأصقاع وينتشر انتشارا عظيما رغم الكيد الذي يكيدون ورغم المنع الذي يمنعون، فلا يملكون إلا أن تطيش عقولهم وأن يوزعون سهام نقدهم وذمهم بالباطل في كل اتجاه. إنهم باختصار يريدون أن يخضعوا حضارة المسلمين لحضارتهم. إنهم ظنوا أنهم قد تغلبوا على كل الحضارات الأخرى. إن الحضارات الأخرى التي ما زالت تعيش على وجه الأرض تعاني من آخر أيامها، فها هي الحضارات الشرقية التي قامت على عبادة الأصنام والأوثان وتقديس الحيوانات وغيرها، والتي قامت على الزهد في الدنيا وتركها وشأنها، ها هي تتهاوى أمام الحضارة الغربية. وها هي الحضارة الغربية تستعد لكي تعلن أن العالم كله صار بقعة واحدة يدين بدين واحد هو دين العلمانية، يدين بمنهج اقتصادي واحد، يدين بمنهج اجتماعي واحد هو الحرية والإباحية، يدين بمسالك واحدة يقودها الغرب ويفرض على جميع البلاد أن تسعى إليها، ولا يقف حجر عثرة أمام هذا المشروع الظالم إلا المسلمون بفضل الله عز وجل، سواء هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل في البلاد التي ما زال غالب أهلها مسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، فيدعون الناس إلى العودة إلى كتاب الله ويتنامى المد الإسلامي وتعود الأمة إلى هويتها وتتمسك الأمة بكتاب ربها وبسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي ترفض كل وافد وترفض كل فكرة باطلة يراد بها أن تعتنقها ويراد بها أن تسعى إلى تطبيقها. ولكنهم يطعمون أشد من هذا من داخلهم، من داخل بلادهم التي ظنوا أنها ستكون منطلقا لنشر تلك الدعوات ولنشر هذا الدين الجديد الذي يبشرون به في جميع ربوع الأرض. إنهم يهددون من الداخل، إن الإسلام ينتشر فيهم انتشارا يوشك أن يقضي على مشروعهم من الداخل. إنهم ظنوا أنهم قد وحدوا أمتهم خلف هذا الدين الجديد الذي لا يقيم لدين السماء وزنا ويراه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، دينا قد روض هؤلاء الغرب الذين ما زالوا يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، بل يزعمون أنهم يرونه إلها من دون الله عز وجل، ومع ذلك لا يستنكفون أن يستهزأ به في صحف ولا في مسلسل ولا في فيلم سينمائي. ولقد استهزأوا به عليه السلام منذ سنوات طويلة، فلم يقف لهم إلا المسلمون. أنتم تستهزئون بمن تعتقدون أنه إلهكم، ولكننا لا نسمح أبدا أن يستهزأ برسول من رسل الله عز وجل. ولكنهم ظنوا أن تلك السنوات الطويلة كفيلة بأن ينسى المسلمون دينهم وأن يدينوا بدين هؤلاء الغرب، أن تكون قضية التدين عندهم قضية هامشية لا تستدعي أن يقفوا من أجلها ولا تستدعي أن يكونوا فداء لها، ولا ينزعجون حينما يسمعون طعنا في نبي من أنبياء الله، بل ولا في الذات الإلهية نفسها. وهكذا خرجت تصريحاتهم المستنكرة المندهشة لما يغضب هؤلاء المسلمون من هذه الأمور اليسيرة التي نفعل أضعاف أضعافها مع من نؤمن بنبوته فضلا عن إلهيته. وماذا نفعل نحن لهم وهم قوم قد انتكست قلوبهم وانتكست فطرهم، فصار دينهم هو عبودية الدرهم والدينار، صار دينهم هو اللادين، وهذا الذي يريدون أن يفرضونه على الدنيا بأسرها. أرادوا في يوم من الأيام أن يفرضوا على جميع الناس أن يعادوا أديانهم فعجزوا عن هذا بفضل الله عز وجل، فلجأوا إلى أن يطلبوا من الناس أن يجعلوا قضية التدين قضية محصورة داخل دور العبادة لا يخرجونها عن هذا، وأنهم لا يستنكفون عن السخرية بدينهم أو الاستهزاء به، فضلا أنهم لا يسعون إلى تطبيقه في حياتهم. وهذا وإن كان قد قبل عند هؤلاء الذين يدينون بدين باطل، ذلك أن هذا الباطل لا يجعل في أصحابه ولاء له ولا يجعل في أصحابه عملا من أجله، فانقلب هؤلاء الذين في الغرب من هذا الدين الباطل الذي يؤلهون فيه عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل أو يجعلونه ابنا لله أو إلها مع الله، انتقلوا إلى هذا الدين الجديد. وهكذا يراد بالمسلمين الآن أن ينتقلوهم أيضا لهذا الدين الجديد، يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا لا يجاوز حناجرهم، لا يغضبون له صلى الله عليه وسلم، ناهيك أنه يراد منهم ألا يطالبوا بتطبيق شرع الله، كما أن هؤلاء الأوروبيين لا يطالبون بتطبيق شرعهم، إنهم يريدون لحضارة الإسلام أن تخضع لحضارتهم. ولذا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا جل استهزائهم هو نوع من المقارنة بين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سلوكه وفي أحواله الدنيوية صلى الله عليه وسلم وبين ما هم عليه الآن. وهذه حيلة شيطانية قديمة، هذا هو مشروعهم الحضاري الذي ليسهم أول الأمم التي تقيمه على وجه الأرض. قامت حضارات كثيرة ما زالت أثارها باقية من فراعنة وغيرهم، أقاموا صروحا وشيدوا مبان وملكوا الدنيا، فأهلكهم الله عز وجل لما أذلوا أنفسهم ولما انحطوا بأنفسهم إلى الحضيض. ها حضارة الإسلام تبني الإنسان من حيث هو إنسان، وهم يبنون الدنيا وينزلون بالإنسان إلى أشد الحضيض. وهذا موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم، نرى كيف أن التاريخ يعيد نفسه، وكيف أن الكفار هم الكفار في كل زمان ومكان، وأن مشروعهم الحضاري لا يجاوز هذه الدنيا بزخارفها الباطلة، وكيف أن مشروع المسلمين الحضاري هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هو الإحسان، هو إخلاص العبادة لله عز وجل والإحسان إلى الخلق، فعل الخيرات وترك المنكرات. موقعة القادسية تلك الموقعة العظيمة في تاريخ المسلمين التي انتهى بعدها ذكر الإمبراطورية الفارسية من التاريخ، وعما قريب ينتهي ذكر الرومان من التاريخ بإذن الله عز وجل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العالم إمبراطوريتان متشابهتان في جميع الأمور، إلا أن هؤلاء في الشرق وهؤلاء في الغرب، ولكن كلا منهم يسعى إلى أن يملك الدنيا ويسعى إلى أن يتسلط على الدنيا. وامتاز الروم عن الفرس بنوع من التمسك بكتابهم، بنوع من شيء من التطبيق له، بينما نبذ الفرس كتابهم بالكلية. ولذا كان من عدل الله عز وجل أن أفنى هؤلاء الفرس وأبقى هؤلاء الروم يبقون إلى قرب قيام الساعة، ولكن ثم قادسية أخرى سيفنى فيها الروم بإذن الله، كما فنى الفرس على يد عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تلك الموقعة التي حدثت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو القائل: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أرسل قائده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لا نقول رجل بألف رجل ولا بمليون رجل، بل بملء الأرض من أشباهنا اليوم، إنه بسبعة آلاف رجل أسقط تلك الإمبراطورية العظيمة. كان أمامه جيشا قوامه 100,000 أو يزيد، أو 120 أو أقل أو أكثر قليلا، وهو رضي الله عنه ابتلي في أثناء المعركة بالدمامل التي خرجت من جميع جسمه، فكان ممددا على فراشه يدير المعركة رضي الله عنه، مستمسكا بالله عز وجل، مستعصما بالله سبحانه وتعالى. وحال النهر بين المسلمين وبين الفرس، فأرسلوا فأرسلوا يطلبون من يأتي يكلمهم ويخبرهم بما الذي أخرج هؤلاء العرب، ما الذي حدث لهم، ولم يكن لهم قبل ذلك ذكر في التاريخ. أرسل إليهم سعد رضي الله عنه عشرة من أصحابه، من خيرة أصحابه رضي الله عنهم، ترى اختار أكثرهم أكملهم جسما وأحسنهم ثيابا. لقد أخرج رضي الله عنه عشرة كلهم على دواب قصيرة ضعيفة، بسيوف قصيرة ملفوفة في الخرق، بثياب مرقعة من الجلود والنمار. عبروا النهر وذهبوا، خرج كل سكان فارس ينظرون إلى هؤلاء، أهؤلاء هم طليعة هذه الجيوش التي أتت تريد أن تنزع عرش كسرى؟ لقد كان موقفا مهيبا عظيما، ولكن كان هذا في حد ذاته درسا بليغا من سعد رضي الله عنه لهؤلاء الذين لا يعرفون إلا الدنيا ولا يحسنون التحدث إلا بلغتها. نعم هؤلاء الذين يلبسون المرقع من الثياب، نعم هؤلاء الذين ينتعلون تلك النعال التي لا تكاد تستر شيئا من أقدامهم، إن رسموا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئة فهذا من شرفه صلى الله عليه وسلم. وقد أتته صلى الله عليه وسلم الدنيا وهي راغمة فرفضها صلى الله عليه وسلم، ورفضها أصحابه من بعده، ها هم يأتون لكي يفتحون ذلك القصر الأبيض، قصر كسرى الذي كان يسمى القصر الأبيض لكثرة ما فيه من اللآلئ والذهب والفضة، وهم على هذه الهيئة لا يغيرون منها شيئا، يدخلون على كسرى ويجلسون بين يديه وكأنه قد انشرح صدره حينما رأى هيئتهم. أهؤلاء الذين أتوا لينزعوا ملكي؟ أهؤلاء الذين يلبسون هذه الثياب؟ ومن كثرة غفلته أخذ يسألهم عن هذه الثياب، مما تصنع وما تسمى ولما يلبسونها، فأجابوه رضي الله عنهم. ثم سألهم ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟ فانبر النعمان بن بكر رضي الله عنه لكي يجيبه عن هذا، قال إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، فرحمنا الله عز وجل وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، دعانا إلى أن نوحد الله وإلى أن لا نعبد إلا الله، حسن الحسن وقبح القبيح. لله ضره رضي الله عنه كيف لخص رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول دعانا إلى دين الله، فلم يجبه إلا ترب له. أراد أن يذكر أبا بكر رضي الله عنه، تلك أمة جبلت على الوفاء لهؤلاء الذين ساهموا في نقل نهضتها وحضارتها، قال آمن وكذب، آمن وكفرنا، وصدق وكذبنا، فلما أظهره الله عز وجل علمنا أنه الحق، وفتح الله عز وجل قلوبنا لدينه، وقد أمرنا أن ندعو من يلينا إلى دين الله عز وجل، فإن أجابنا أقمنا بينهم كتاب الله، فإن أجابونا أقمنا بينهم كتاب الله، وتركناهم وبلادهم وأموالهم. هذه هي رسالة الجهاد عند المسلمين، إنما يذهبون وينتقلون في الفيافي والقفار، ويخوضون البحار والأنهار لكي يطبقوا شرع الله عز وجل، ثم يتركوا من آمن وشأنه، كل على ماله وعلى أرضه وعلى ما رزقه الله عز وجل. قال فإن أجابونا أقمنا بينهم كتاب الله ورجعنا ما عنهم، وإن أبوا فليدفعوا الجزية وإلا فالقتال. فقال له كسرى متعجبا من تلك الجرأة من هؤلاء الذين لا يكادون يسترون أجسادهم بثيابهم، هؤلاء الذين ينتعلون تلك النعال المخرقة، قال والله ما كنا نعلم أمة أشقى من أمة العرب ولا أفسد ذات بين من أمة العرب، وكنا نكل بهم بعض أهل القرى، وما كنا نغزوهم بأنفسنا، وما كانوا يطمعون أن يغزونا، فما الذي حدث؟ هل حدث كثرة في عددكم فأغراكم ذلك بنا؟ فلا يغرنكم منا ذلك، وإن كانت الحاجة هي التي دفعتكم فإنا ندفع لكم طعاما إلى أن يأتي زمن خصبكم، ونكسو وجهاءكم والحلل والجواهر واليواقيت، ونملك عليكم ملكا. هذه هي اللغة التي يحسنون، هذا هو مشروعهم في كل زمان ومكان. إنهم يريدون أن يحكموا الأرض بأسرها بنفس تلك الثوابت ونفس تلك الموازين، أن يتسلط بعض الناس بعضهم على بعض، وأن تكون الدنيا هي غاية علم وغاية هم جميع الناس. عرض مشروعه الذي يمتلكه ولا يمتلك غيره، وهؤلاء لو فطن إليهم قد عرضوا عليه رسالتهم فأبى أن يتدبر فيها. ولكن فلما عرض رسالته انبرى رجل آخر من هذا الوفد، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لكي يرد على هذا العرض، فقال له: إن القوم لم يجيبوك على كل ما ذكرت، ولم يذكروا كل ما حملوا به، أما ما ذكرت من شدة جهدنا وبأسنا فإنك ذكرت أمرا لا علم لك به، فأما عن قلة طعامنا فوالله لم يكن لنا طعام إلا الحشرات والجعلان، ونرى هذا أطيب طعامنا، وأما عن منازلنا فظاهر الأرض هي منازلنا، وأما عن ثيابنا فلا نلبس إلا ما غزلناه من أوبار الإبل والغنم. هكذا ذكر له أن الدنيا لا قيمة لها عندهم. إن ذكرت حاجتنا فحاجتنا كانت أكثر مما تظن وأكثر مما تعلم، ولم تكن يوما من الأيام سببا في أن نخرج من بلادنا وأن نقطع تلك الفيافي والقفار وأن نأتي نناجز كسرى بكامل ملكه وجنوده، إنه لا يعلم شيئا. لو كانت الحاجة هي التي أخرجت هؤلاء لرضوا بالفتاة القليل، ناهيك أن يعرض عليهم أن يميرهم وأن يكسوهم كوجهاء قومهم أكثر من غيرهم، وأن يملك منهم ملكا يكون تابعا له ومتحدثا باسمه. قال له: إنا كنا في جاهلية وشر، كنا نعبد الأوثان، يتخذ أحدنا وثنا فإذا رأى غيره أحسن منه اتخذه، يئذ أحدنا ابنته خشية أن تطعم معه، فأرسل الله عز وجل لنا رسولا هو من خيرنا بيتا ومن خيرنا قبيلة ومن خيرنا نسبا، وهو أحسننا في نفسه، أصدقنا وأحلمنا. هكذا أحسن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه لعله يعرف، أعاد عليه لعله يفطن إلى شيء مما ذكره النعمان قبله، أعاد الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الثناء على أبي بكر رضي الله عنه الذي سبق إلى دين الله والذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فلما صدقنا وعلمنا أن ما يقوله إنما يقوله عن الله، قال لنا: إن ربكم يقول لكم: أنا الله لا إله غيري، خالق كل شيء. كل شيء هذا الذي تذكره وهذا الذي تعرضه علينا، وملكك وملك غيرك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وأني قد رحمتكم وأرسلت إليكم رسولي لكي أدخلكم به الجنة، لكي يبين لكم السبل وأدخلكم به الجنة وأنقذكم به من النار، فخذوا ما جاءكم به واعرضوه على غيركم، واعرضوه على غيركم، فمن قبله منكم فله ما لكم وعليه ما عليكم، فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن رفضه فقاتلوهم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أظهرته على عدوي. لله دره رضي الله عنه كيف أعاد تلخيص منهج الله عز وجل، وأحسن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين له أنهم أتوا إما للموت لكي يكونوا شهداء في سبيل الله عز وجل فيدخلون جنة الله، عرض عليهم جنة الدنيا فأعلمه أنهم أتوا لكي يدخلوا جنة الآخرة، ومع ذلك لم يفهم، وأن لهم أن يفهموا وقد أغلقوا قلوبهم وأغلقوا عقولهم عن سماع الحق. فقال: فاختر لنفسك، إما أن تدفع الجزية وأنت صاغر، وإما القتال، وإن أسلمت فتنجي نفسك. قال: أتستقبلني بهذا الكلام؟ يستعظم أن يستقبل بمثل هذا الكلام. فقال له المغيرة رضي الله عنه: إنما استقبلت من حدثني، ولو حدثني غيرك لاستقبلته بهذا الكلام. فاستشاط كسرى غضبا وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. فأراد أن يؤذيهم بما آذوه بهذا الكلام، فأمر بتراب يحمل على رأس أشرفهم، فانبرى عاصم بن عمرو رضي الله عنه فقال أنا أشرفهم، أنا أحمل هذا التراب، فحمله رضي الله عنه نيابة عن أصحابه، وخرجوا وعادوا إلى سعد رضي الله عنه فرأوها بشرى من الله عز وجل أنهم ظافرون منتصرون بفضل الله. قال لهم كسرى قبل أن يخرجهم من ديوانه: أخبروا قائدكم أني مرسل له رستم في خندق القاضصية لكي يجعله مقبرة له ولجنده. وبالفعل لقد أرسل رستم، ولكن رستم كان قد تملكه الفزع والهلع لما سمع من هؤلاء العشرة الذين عبروا النهر ودخلوا ديوان كسرى، لم تبهرهم جواهره ولا يواقيته ولا صولجانه، دخلوا بهذه الثياب المرقعة وهذه السيوف القصيرة، وواجهوه بهذا الكلام الذي ربما لم يحلم رستم في حياته أن يشافه سيده بشيء منه ولا بنصفه ولا بربعه. لقد أتى رستم في 120,000، ولكنه أتى وقد هزم بالفعل، هزم بتثبيت الله عز وجل لهؤلاء العشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على دين الله عز وجل، والذين انتصروا لله سبحانه وتعالى، والذين عرفوا أن دين المسلمين يغاير ما عليه هؤلاء من أنواع الشرك والفساد والباطل. أتى رستم وهو منهزم في داخله، وشيء ما في داخله جعله يطلب هؤلاء العشرة مرة ثانية، يحدثهم هو بنفسه قبل أن يبدأ القتال، فأرسل إليه سعد رضي الله عنه واحدا تلو الآخر. أتاه النعمان رضي الله عنه فكرر عليه ما كرره على سيده، ثم رده وقال أرسل لنا رجلا آخر. فأتاه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هذا الذي كاد كسرى أن يقطع عنقه لما واجهه بهذه الدعوة الجريئة، أتى هذه المرة لكي يبين لهم أن الدنيا حقيرة عند المسلمين ولكنها في قلوبهم عظيمة. دخل على رستم فجلس بجواره على كرسيه الذي يجلس عليه، فنخر الناس من حوله. مصيبة كبرى أن يكون أحد بجوار هذا القائد العظيم. فقام المغيرة رضي الله عنه قال إن جلوسي بجوار صاحبكم لم يرفعني ولم ينزله، ولو أخبرتمونا أنكم تتخذون بعضا يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله لما جئتكم، هل أعلمتمونا أنكم عبيد بعضكم لبعض؟ ثم أعاد عليه رضي الله عنه شيء مما ذكره على سيده، فقال له اذهب وارسل لنا بثالث. فأتى دور ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي حفظ له التاريخ هذا الموقف من جملة موقف سائر أصحابه، لأنه بالغ في الرد. لقد كان حوارا بين حضارتين، لقد كان حوارا بين دعوتين، حوارا بين منهجين، كان بعضه منطوقا ومعظمه صامتا. أتى ربعي رضي الله عنه على فرسه القصير وفي ثيابه الرصة وفي ثوبه وفي سيفه القصير ملفوف عليه خرقه، معه ترس من جلد لأنه لا يريد أن يجلس على فرشهم، متى أراد أن يجلس وهو يحدث قائدهم افترش هذا الترس من الجلد، لا يريد أن يجلس على حرائرهم وفرشهم. دخل رضي الله عنه إلى القائد وهو على دبته لم يرد أن ينزل عنها رضي الله عنه، فأبوا عليه إلا أن ينزل وإلا أن ينزع سلاحه، فقال إن لم أأتكم وإنما أنتم دعوتموني، فأخبروا قائدكم إما أن أدخل عليه كما أريد وإما أن أرجع من حيث أتيت. ورستم شغوف بأن يستمع لهؤلاء، إن قلبه يمتلئ رعبا من هؤلاء العشرة، لقد رأى منهم اثنين، فأين الباقي الذين أتوا سيده؟ هل هو كما سمع؟ هل هم على هذه الهيئة التي عرفها؟ هل تمتلئ قلوبهم إيمانا وثقة وازدراء للدنيا بأسرها رغم أن أبدانهم لا تكاد تستر بشيء من الثياب؟ رستم في صولجانه وفي ملكه أذن له أن يدخل عليه بدابته وبسلاحه، ورغم أنه قد فرش الفرش ووضع الزرابية والنمارقة من جميع أنواع الحلل، إنه يتشبه بسيده كسرى، وكان الأولى به وهو قائد عسكري أن يلبس عدة الحرب، ولكنه اختار أن يظهر شعار الملك ليظهر عدم الاعتناء بأمر المسلمين، وقلبه يكاد يخرج من بين ضلوعه هلعا من هؤلاء الذين لا يقيمون وزنا لكل هذا الأمر. أتى ربعي رضي الله عنه فدخل عليه بدابته ولم ينزل عنها حتى وطأ شيئا من الفرش بها، ثم نزل عنها رضي الله عنه فأخذ وسادة من وساداتهم فشقها نصفين وربط فيها دابته، إنه يريد أن يعلمهم أنه حوار صامت. أخرجوا زينتهم فازدراها رضي الله عنه، شق تلك الوسادة وربط فيها دابته، ولم يكتفي بهذا رضي الله عنه، لقد نزل من على دابته رضي الله عنه وأخرج رمحه وأخذ يطأ به الفرش والنمارق يتلف لهم فرشهم رضي الله عنه. حوار صامت بين حضارتين، هذه هي حضارتهم، زينة الدنيا وزخرفها، وهي حضارة المسلمين إقامة لشرع الله عز وجل. فأتى حتى إذ كان بين يديه ألقى الترس الذي معه وجلس عليه رضي الله عنه، إنه يستنكف أن يجلس على شيء من فرشهم، يريد أن يجلس على عدة الجهاد التي معه، يجلس على الترس الذي في يده، جلس رضي الله عنه. وها هنا كان رستم قد هزم تماما بالفعل وقد أشرف على أن يستسلم، ولكن بقيت هذه الكلمات التي سوف تخلع قلبه من دروعه بالفعل. قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا، انظر إلى هذه الدنيا التي أخرجتها لي، انظر إلى هذه الزينة التي عرضتها علي، إنها ضيقة، إن الدنيا كلها ضيقة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، دينك أنت أيها المجوسي ودين غيرك من الروم ومن غيرهم، كل هذه جور جمع له الأديان كلها ولم يخص دينه فقط ليبين له أن الإسلام هو الحق وما عداه باطل، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن أجابنا إلى هذا فله ما لنا وعليه ما علينا، أقمنا فيه شرع الله وخليناه وشأنه، ومن أبى فليدفع الجزية وإلا فالقتال القتال. فرده رستم وقد امتلأ قلبه فزعا وهلعا، واستشار أصحابه في أن يدفع الجزية واستغربوا، ولكنه كان قائدا محنك، كان رجلا عاقلا، والذين بجواره هم من جملة المخدوعين بهذه الحضارة، إن الذين يكونون في سدة الأمر هم الذين يدركون حقيقة ما في أيديهم. هؤلاء المخدوعين بطانته ذهلوا حينما عرض عليهم رستم أن يجيب المسلمين إلى الصلح، يقولون: أتخشى من هذا الكلب؟ ألا ترى ثيابه؟ قال: لا تنظروا إلى الثياب، فإن العرب قوما يحقرون الثياب والطعام والشراب ويهتمون بالأنساب. كانت هذه معرفته بالعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان الأولى به بعد أن سمع تلك الدعوة البليغة من ربعي رضي الله عنه. قال: ويعظمون العقائد ويعظمون الآخرة ويعظمون أمر الله عز وجل، ويعلمون أن الآخرة خير وأبقى، ولكنه أراد أن يخاطب قومه أن يستجيبوا لداء الصلح. هذا الذي يرونه مثل الكلب عند قائدهم العظيم رجلا عظيما، لأنه قد خلع قلبه بهذه الدعوة، أراد أن يتراجع فلم يجد له عونا على التراجع، فلم يكن بد من قتال المسلمين. فكانت تلك الموقعة العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها المسلمين، لما تمسكوا بكتاب الله، ولما تمسكوا بشرع الله، ولما نصروا دين الله عز وجل، ولما جهروا بالحق غير هيابين. ثم إنها في مجمل الأمر حوار بين هاتين الحضارتين، أو بلغة القوم هو صدام بين هاتين الحضارتين، لأن الحوار الذي بين الإسلام وبين غيره لا يقبل إلا هذه الصورة التي عرضها هؤلاء الفرسان الثلاثة، إما أن تجيبنا إلى كامل ما ندعو إليه من توحيد الله عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرعه وتحسين الحسن وتقبيح القبيح، وإما أن ننتظر أن يحكم الله عز وجل بيننا وبينكم متى قدرنا على أن ندخلكم في دين الله عز وجل وأن نطأ أرضكم ودياركم. فهذا بإذن الله عز وجل كائن لا محالة، فقد كان هذا الحوار الذي عظموا فيه الدنيا وعظموا فيه الملك ودعوا غيرهم إلى أن يطعموهم وأن يكسوهم وأن يعطوهم أنواعا من الملك، هذا الذي يعدون به الدنيا بأسرها. بينما عرض الصحابة رضي الله عنهم دعوتهم توحيد لله عز وجل وتحسين للحسن وتقبيح للقبيح، وعد بالعزة في الدنيا ووعد بجنة الله عز وجل في الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، خرجنا من هذا الحوار الذي تم بين كثرة ثم من بعد قائده رستم وبين هؤلاء الثلاثة الفرسان الذين لخصوا دين الله عز وجل وأجملوا أهم مقاصده وبينوا رسالتهم في هذه الحياة، أن يخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو مشروعنا الحضاري الذي نحمله جيلا بعد جيل بفضل الله عز وجل، ولكن الأمة قد قصرت في حمله، وهي كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فغابت الأمة عن قيادة البشرية، وغابت عن نشر هذا المنهج الحضاري الذي أرسلها الله عز وجل به، فصعدت أمم أخرى وتقدمت الركب وقادت البشرية إلى مشروع آخر من مشروعاتهم لا يختلف عن فعل قوم عاد وثمود، ولا عن قوم فرعون، ولا عن حضارة الفرس القديمة، ولا عن حضارة الروم القديمة، إلا أنها قد امتازت ببعض أنواع التسهيلات الحديثة التي من الله عز وجل بها على العباد، فصاروا يقدمون لنا هذا المشروع الحضاري بنيان قد صار يناطح السحاب، وطرق ممهدة تسير عليها المركبات تسابق الريح، أنواع من المطاعم والمشارب لا تكاد تحصي أسماءها ولا طرق صنعها، ومختلفة في اللون والطعم والشكل، شهوات مفتوحة على العباد، أنواع من وسائل الاتصالات الحديثة إلى غير هذا. وقدموا هذا للبشرية على أنهم قدموا شيئا لم تقدمه حضارة قبلهم، وأنهم قد وصلوا بالبشرية إلى أوج مجدها، وهم مع هذا مرتكسون في عقائدهم أولا. فأمثلهم حالا هم الذين ما زالوا يتمسكون بدينهم الذي هم عليه، وهو دين باطل قائم على تأليه البشر والعياذ بالله، وقائم على تحريف كتاب الله عز وجل، ولكن هذا حال أمثلهم، وإلا فمعظمهم لا يدين بدين، أو على الأقل لا يجعل لهذا الدين مكانة في حياته إلا مكانة يسيرة جدا. وأما دينهم فقد صار هو بعينه دنياهم، وأما دينهم فهو عبودية الدرهم والدينار، وعبودية هذه الوسائل الحديثة التي من الله عز وجل عليهم بها. ولهؤلاء نقول أنهم ليسوا أول من وصل إلى قمة هذا المجد الدنيوي، وقد وصلت قبله إليهم أمم كثيرة فأبادها الله عز وجل عن بكرة أبيها، وكأنهم لم يتعظوا بالزلازل والبراكين والفيضانات التي أرسلها الله عز وجل عليهم على فترات متتابعة تنبئهم أن الله عز وجل متى أراد فإن الدنيا كلها ستتعطل. أتتهم كوارث فشلت فيها كل أجهزتهم، وفشلت فيها كل وسائلهم، وصاروا لا يختلفون عن غيرهم من بني البشر ممن لا يملكون هذه الوسائل، ومع ذلك لم يتوبوا إلى الله، ومع ذلك لم يرجعوا إلى الله عز وجل، وظنوا أنهم قادرون على هذه الدنيا. والأدهى من هذا أنهم يريدون من المسلمين أن يتبعوهم على هذا الباطل، والمسلمون بفضل الله عز وجل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعلمون أن الآخرة خير وأبقى، ويطلبون ما عند الله عز وجل، ودين المسلمين هو أهم شيء في حياتهم. فلا يمكن أن تتحول قضية التدين عند المسلم كما هي قضية التدين عند الرجل الغربي، قضية هامشية لا تحركه، بل هي كل حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقضية التدين عند المسلم هي حياته كلها، مقدساته كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم قضية عنده أغلى من الدم، وأغلى من كل شيء في حياته، أغلى من حياته كلها. فهذه عقيدة المسلمين. وأما مشروعهم الحضاري فالمسلمون لا يلتفتون إلى هذه الدنيا التي أعطاها الله عز وجل المؤمن والكافر والبر والفاجر، بالإضافة إلى أن هذه المخترعات الحديثة إنما أخذوها عن المسلمين في الأندلس، وإنما كانت بداياتها والذين مهدوا سبلها هم المسلمون يوم أن كانوا متمسكين بشرع الله، أعزهم الله عز وجل في الدين والدنيا. ولكنهم حتى وإن فقدوا بهرج الدنيا وزينتها فإنهم ينظرون إليها نظرة كتلك التي نظرها النعمان والمغيرة وربعي رضي الله عنه إلى هذه الزخارف التي أراد هؤلاء أن يكسروا بها قلوبهم، فكسروا بها هم قلوب هؤلاء الكفار حينما بيّنوا لهم أن الدنيا لا يمكن أن تخدع أبصارهم ولا قلوبهم. إن المسلم حينما يسلم للغرب بأنه قد ناطح السحابة وأنه قد ركأ قطار في الهواء وفعل كل ما يريد فإنه يزدري هذا كله، لأنه من أمر الدنيا الحقيرة اليسيرة ما إذا ما قورنت بدين الله عز وجل وبشرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يصورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملابس يصفونها بأنها بدائية مرقعة أو مقطعة أو غير هذا، وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم. أتته الدنيا وهي راغمة فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم. ينقمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستر نساء وأنه أمر المسلمين بستر نسائهم، وهل يريدون إلا أن يكون الناس مثلهم كالبهائم يتعرون في الشوارع والطرقات، بل والأدهى من ذلك ينشرون عرويهم عبر وسائل الإعلام التي تخترق الأرض كلها، إنهم يتشبهون بالحيوانات. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برسالة من ربه بتحسين الحسن وتقبيح القبيح، فهم إن رأوا هذا الحسن قبيحا فهو كالأعمى الذي لا يرى نور الشمس، وكالمريض الذي يرى الماء الزلال مرا في فمه. إنهم ينقمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالفهم في حيوانيتهم وشهوانيتهم والعياذ بالله. إنهم يجعلون أبدانهم كأبدان الحيوانات ويملؤون أجوافهم بالقاذورات، بينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربه عز وجل عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا هو الذي ينقمونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانوا ينقمون عليه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالسيف بين يدي الساعة، فهذه هي سيوف الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا كيف أعملت لطاعة الله وكيف عرض عليهم ملك الدنيا بأسرها، فلم يغمدوا سيوفهم إلا حينما على حكم الله عز وجل، وإلا حينما انتشرت هذه الفضائل التي عادت وانتشر ضدها لما اختفت الأمة الإسلامية من موقع القيادة. إن هذه السيوف متى أقدر الله عز وجل المسلمين أن ينزعوها من أغمادها وأن يعملوها إلى أن يكون الدين كله لله وإلى أن ينتشر الحق والعدل بفضل الله عز وجل، فهي رسالة سامية لهذه الأمة. والعجب منهم ينقمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام أن يجاهدون لكي تكون كلمة الله هي العليا، أن يقاتلون قتالا لم تعرف البشرية قبله ولا بعده مثيلا في امتثال الأخلاق، لا يقاتلون إلا المقاتلة ولا يتعرضون للنساء ولا للذرية، وهم يضربون كل أمم الأرض بأفتك أنواع الأسلحة لكي يكون الملك لفلان أو للبلد الفلاني أو للمنهج الفلاني. ينشرون الدنيا حروبا ما زالت قائمة يقتلون فيها الكبير والصغير لكي يعم لهم الملك ولكي ينتشر مشروعهم الحضاري الفاسد الذي يجعل الناس كالحيوانات أو أشد والعياذ بالله. بينما يستنكرون على هذه الأمة الذين جاهدوا وعلى أبدانهم تلك الثياب المرقعة، عادوا من ديوان كسرى بهذه اليواقيت والجواهر وهذه الكنوز من الذهب والفضة، وظل قائدهم الأعظم عمر رضي الله عنه يأكل الخبز اليابس بالزيت رضي الله عنه ويفترش الأرض، ظل قائدهم سعد رضي الله عنه على حاله إلى أن لقي الله عز وجل وهو يرعى غنما له في البادية، ظل هؤلاء جميعا لم تغيرهم الدنيا لأنهم لم يعملوا لها، إنما عملوا لدين الله عز وجل.
فهذه هي حضارة المسلمين. وإن كانوا أرادوا حوارا معها فليكن حوار الحجة بالحجة، أما حوار هؤلاء المنافقين الذين يجرون حوارا مع الحضارات الأخرى بمعنى الخضوع والخنوع لهذه الحضارات والعياذ بالله، فهذه لغة لا يحسنها المسلمون. هذه اللغة التي تستجدي الكفار أن يكفوا عن الطعن في الموتى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في زعمهم أحد هؤلاء الموتى الذين ينبغي أن يكفوا عن الطعن عنهم. تلك اللغة الإنهزامية لا تعرفها أمة الإسلام، لا نقول لا في وقت جهادها وحسب، بل في وقت استضعافها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، نعم أمسك عن قتال الكفار لعدم وجود قدرة على قتالهم، ولكنه أبدا لم يلن لهم القول، وإنما سب آلهتهم وسفه أحلامهم وتوعدهم بالقتل وقال لهم إنما جئتكم بالذبح. وبين صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالسيف بين يدي الساعة، وأنه جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحوار الذي يمكن أن نديره مع الحضارات الأخرى كما يقولون. فإن سموا هذا صداما فليكن صداما، فإن أمة الإسلام لا تعرف إلا حقا واحدا، شعارها لا إله إلا الله، نفي الإلهية عن كل أحد، وإثباتها لله عز وجل وحده. وهكذا فلا تعرف أمة الإسلام إلا حقا واحدا تسعى إلى نشره بالحجة والبيان أولا، وإن قامت لديها القدرة على أن تنشرها بالسيف والسنان فهم خير الناس للناس وأنفع الناس بالناس، يجرونهم بالسلاسل إلى الجنة، يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. هكذا ينبغي أن يمتلئ المسلم عزة ورفعة بدينه، وينبغي أن يعرف أن الأمر يبدأ من كل مسلم في حزبه. إننا وإن كنا نفرح ونرحب بكل مظهر من مظاهر الاعتراض على الانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشجع هذه المظاهر كلها، إلا أنها في النهاية نخشى أن تكون كغيرها، مظاهر وقتية تنتهي بوقتها. إن أقرب حادثة سب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن فيها في القرآن ليست عنا ببعيد، ولكن الناس فعل منهم من فعل شيئا ثم نسي. إنه ينبغي على هذه الأمة ألا تنسى رسالتها، متى قمنا برسالتنا فسوف يقفون في موقف الدفاع، وسوف يستجدوننا هم أن نمسك نحن عن نشر عقيدتنا، لأن دين الله عز وجل واضح يغزو عليهم بيوتهم وبلادهم، ومتى استكنا نحن فإنهم يستأسدون كما استأسدوا. فعلى جميع المسلمين أن يعلم أنه على ثغر في نفسه وفي ولده وفي أهل بيته وفي أهل شارعه وفي أهل منطقته وفي كل من يستطيع أن يحمل لهم هم الإسلام، وأن يكونوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعا لأصحابه رضي الله عنهم، وأن يحملوا هذه الدعوة التي أطلقها في يوم من الأيام قائدهم ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر فيهم أحدا. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم إنهم لا يؤمنون برسلك ويكذبون بوعدك، اللهم فاقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمر من يطعن على دين المسلمين، اللهم انصرنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.